بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلنا في الدرس الماضي إن المصلحة المرسلة لا تكون مرسلة إلا إذا لم يكن في طريقها نص يؤيدها أو نص يعارضها. فإن وجد ما يعارض هذه المصلحة فهي ملغاة وليست مرسلة، وإن وجد ما يؤيدها إذن فهي قياس أو هي داخلة في مضمون النص فليست أيضا مرسلة. إذن كلمة مصلحة مرسلة تعني أن المصلحة لا تكون مرسلة إلا إذا كانت داخلة في مقاصد الشريعة، ولكن لا يوجد ما يؤيدها ولا يوجد ما يعارضها من قرآن أو سنة أو قياس. طيب، جاء بعض الكتاب الجدد الباحثين الجدد فقالوا لا، المصلحة المرسلة يمكن أن يعارضها نص من القرآن فتخصص هذا النص أو تقيده إذا كان مطلقا، ويمكن أن تكون المصلحة المرسلة نعم يعارضها نص من كلام رسول الله نص عام، المصلحة تخصص هذا الحديث أو تقيد هذا الحديث. قلنا لهم ما دليلكم على هذا؟ اقتطفوا لنا أمثلة من فقه الإمام مالك ومن فقه غيره، وقالوا هذه هي الأدلة التي نعتمد عليها. نعم، أول هذه الأدلة أنهم قالوا إن الإمام مالك أفتى بأن المتهم بموجب حد سرقة مثلا يجوز للقاضي أن يعرضه للتهديد والضرب حملا له على الإقرار. قال دليله على هذا المصلحة المرسلة، في حين أن هذه المصلحة المرسلة تتعارض مع نصوص من القرآن ونصوص من السنة، يعني تأمر بأن لا يؤذى الإنسان، لا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقتله. نعم، قلنا في الجواب عن هذا، هذا كلام كذب، الإمام مالك ما قال هذا الكلام لكنها رواية عن سحنون، وقرأنا ما قاله الإمام مالك في المدونة وما نقل عن بعض أصحاب الإمام مالك. هنا وقف درسنا في الأسبوع الماضي. المهم أن الذي قال هذا الكلام هو سحنون، ومع ذلك سحنون ما قال يجوز للقاضي أن يعرض المتهم للضرب حملا له على الإقرار، لكنه قال إذا كان المتهم موجودا في حبس إمام عادل واعترف فاعترافه يؤخذ به، بشرط أن يكون موجودا في حبس إمام عادل. هذا ما قاله، يعني الإمام العادل لا يحبس هذا الإنسان ظلما، يحبسه بموجب، يعني مثلا يحبسه دون أن يؤذي، يحبسه دون أن يضرب. الحبس عبارة عن حجز للحرية لكي لا يفر، هذا هو. فإذا اعترف ما بيكون في تهديد. هذا ما قاله صحنون. نضيف الآن على هذا الذي ذكرناه بالأمس أننا نقول أفرض أنه الإمام مالك قال هذا الكلام، بنفرض الإمام مالك ما قال هذا الكلام، ليس دليله على هذا المصلحة المرسلة. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر بعد أن وضعت الحرب أوزارها جاء لبعض اليهود سألهم ما فعل مسك حيي. المسك عبارة عن كيس من جلد تحفظ فيه الأشياء الثمينة. فيه كان حيي بن أخطب له أموال ثمينة وأشياء هون، شو صار فيها؟ فقال أذهبته النفقات والسنون، راح خلص. فالنبي قال الوقت أقرب من ذلك، ما حل يروح المال. فدفعه رسول الله إلى من مسه بعذاب أو أمر أن يمسه بعذاب. فقال رأيت حيي بن أخطب نعم يجول في هذه الخربة هنا، فلبشوا ذلك المكان ووجدوا مسك حيي هناك. فإن كان سحنون أو غير سحنون قال هذا فقاله قياسا أو عملا بهذا الذي رواه علماء السيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. شو العلاقة بالمصالح المرسلة؟ لا علاقة لهذا بالمصالح المرسلة قط. نعم ممكن تقولوا إيه ما دام هالدليل موجود ليش البقية كمان ما أخذوا فيه؟ الشافعية والحنفية والمالكية، هي النبي عليه الصلاة والسلام عرض هذا للأذى في سبيل أن يعترف. اللي منع جمهور الفقهاء من الأخذ بهذا الدليل أن الفارق كبير. ما هو الفارق؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتهم هذا اليهودي بالكذب ما كان اتهامه عبارة عن ظن، ما كان اتهامه عبارة عن شك مثل القضاة اليوم، لا، وحي أوحى الله به للنبي هو، فكان يعلم أن هذا يكذب ويعلم أن مسك حيي بن أخطب باق موجود إلى آخره. فكيف لنا أن يكون القاضي اليوم مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الصدق أو عدم صدق هذا الإنسان؟ نعم هذا هو الفارق. ومع ذلك فإن ما قاله سحنون هو هذا، لم يقل أنا أجيز ضرب المتهم حملا له على الإقرار، لكنه قال إذا كان المتهم محبوسا في حبس إمام عادل واعتراف فاعترافه صحيح. بأمنا نرى الكلام هذا الآن. فأنت ترى بعد تأمل هذا النص أولا أن من عدا سحنونا من أئمة المذهب قالوا بعدم صحة الإقرار المنبثق عن تهديد ونحوه. ثانيا إن سحنونا لم يتعرض لحكم الضرب أو السجن من أجل مجرد التهمة والإقرار بها، مع أنه هو محل البحث. محل البحث الضرب مو السجن. وإنما قال مين اللي قال؟ سحنون إن الإقرار في حبس سلطان عادل إقرار صحيح، وإنما هذا بناء منه على أن السلطان العادل لا يحبس أحدا إلا بأمر يستوجب الحبس. ولا شك أنه لا يعني بالأمر المستوجب للحبس مجرد التهمة الحائمة من حوله، إذ لو أراد ذلك لصرح بصحة الإقرار بناء على مجرد الاتهام بدون سجن دون أن يعلق ذلك بحبس سلطان عادل لا يحبس إلا لسبب يستوجب الحبس كما يقول. إذن كلام سحنون هو هذا: إمام عادل رجل اتهم بسرقة فسجنه حجز حريته. طيب، حجز الحرية ليس عبارة عن عقاب لإلجائه إلى الاعتراف، لا، وإنما نريد أن نحجز حريته رهنا لذمة التحقيق. عند التحقيق ساعتها بنقول له أنت سرقت؟ لا، مو أنا، هنا. هل يقول سحنون وهو في الحبس أننا نضربه نهدده في سبيل أن يعترف وهو مسجون؟ ما قال هذا الكلام ما قاله. طيب، ففي هذا ما يكفي للرد على قولهم إن مالكا حكم بصحة ضرب وحبس المتهم من أجل الوصول إلى الإقرار بالسرقة أو القتل مع معارضته للنصوص المانعة من ذلك. الكلام ما له أصل، ردينا عليه. على أننا، هذا شيء جديد، لو سلمنا بما هو غير واقع البتة، سلمنا يا سيدي أن مالك حكى الكلام، فإننا نقول إن القائلين بهذا لم يستندوا في ذلك إلى المصلحة المرسلة كما قيل، وإنما استندوا كما قال ابن القيم وغيره إلى ما روي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر لعمي حيي ابن أخطب: ما فعل مسك حيي؟ شو صار فيه؟ وكان قد غيبه مع بعض من المال في مكان، فقال: أذهبته النفقات والحروب. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصحابة ليمسه بعذاب، فأقر بالمال ودلهم على مكانه. وقد ذكرنا نص هذا الحديث عند شرح الضابط الثالث من ضوابط المصلحة. بس هذا يعني طبعا الإمام مالك لا قال هالكلام عم نفترض، لو قال بيكون مو اعتمادا على المصلحة المرسلة، مع العلم أنه ما قال، ولا سحنون قال هذا الكلام. اي نعم. ويمنع من الأخذ به الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام والقضاة اللي من أمثالنا. لا، من هذا القبيل، لما النبي عليه الصلاة والسلام بعث سيدنا علي والمقداد إلى طريق مكة، نعم، ليعثروا على امرأة قال لهما إن معها خطابا، وأمر كل منهما أن يأتيه بهذا الخطاب. طيب، وسار وفعل وجد هذه المرأة الضعينة، أنكرت. سيدنا علي شو قال؟ قال: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. والله كمان في أفظعي. طيب، جزء واحد يقول إذا نحن كمان بنقيس على ما قاله سيدنا علي، اليوم نعمل نفس العمل. لا، سيدنا علي هلا هو مو انه بده يتأكد من شغله، متأكد وخالص، لانه النبي اكد انه في معها كتاب، وحتى قال انه راح تشوفوها بمكان اسمه روضة خاخ. فبنيجي بنقول ايه ونحن متأكد وبنشتغل، لا، فارق كبير. طيب، اذا هذا المثال ما له علاقة بالمصالح المرسلين. نعم، نفس الشيء أبدا. ما يتعلق بموازين العدالة فوارق الدين لا تتحكموا في ذلك أبدا. المسألة الثانية اللي جابوها، شو قالوا؟ أنه الإمام مالك خالف نص القرآن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. اجا شو قال؟ قال والله اذا كانت المرأة من قبيلة ذات مكانة عالية في قومها ما بنجي بنجبرها، اذا ما بدها يعني ترضع ما بنجبرها، واما اذا لم تكن ذات مكانة عالية في قومها بنجبرها. طيب ليش هيك حكى؟ قال سيرا مع المصالح المرسلة، من قبيل المصلحة المرسلة، وهي المصلحة المرسلة عارضت الآية القرآنية، فكأنه يقول أنه المصلحة المرسلة خصصت عموم قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. هل هذا الكلام فعلا طالب العلم البسيط بينطلع عليه؟ يقول إيه والله، لك ليش هيك خالف النص القرآن؟ معناته هنا بصير المصلحة تكون مرسلة وتخالف نص وتخصصه؟ لا أبدا. إما هذا الجهل شنيع، وإما أنه افتراء شنيع الإمام مالك. طيب شو القصة لكان الإمام مالك على رب العالمين؟ شو عم يقول؟ والوالدات يرضعن أولادهن، هذا إخبار. أنا ما لي عرفان هذا الإخبار إخبار حقيقي ولا إنشاء في صيغة إخبار. لو كان هذا نصا في وجوب الرضاع على المرأة لجاء مثل الجملة اللي قبلها. نعم، الجملة اللي بعدها عفوا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كان هيك. أما هلا قال والوالدات يرضعن أولادهن، مع ذلك احتاط الإمام مالك. أن هلا أنا بجوز يكون هالآية من قبيل الإنشاء لكن جاءت بصيغة خبر، وممكن يكون خبر يعني من حق المرأة أن ترضع أولادها. فأنا ما بعرف، يا ترى الآية تقول يجب على المرأة أن ترضع ابنها أو ولدها، أم من حق المرأة أن ترضع ولدها؟ استوى الاحتمالان عنده. لما بيستوي الاحتمالين النص شو بصير اسمه؟ مجمل. ولما نلاقي نص مجمل نرفع الإجمال عن طريق الاعتماد على الأدلة والقرائن الأخرى، ندور بقى القرائن الأخرى. قال الإمام مالك دورنا وجدنا أن العرف هو الذي يرفع الإجمال، والعرف من الوسائل التي ترفع الإجمال. العرف بعصر النبي عليه الصلاة، مو العرف هلأ، بهذاك العصر لك. العرف في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان أنه إذا الإنسان تزوج فتاة من أسرة من قبيلة معينة عرفها أن المرأة لا ترضع، زوج يأتي لها بمرضع، عودوا كل جسد معتاد ما نجبر. وإذا تزوج من قبيلة العرف عندهم أنه بترضع نجبرها، فرفع الإجمال بهذا الشكل. المسألة لا علاقة لها لا بالمصالح المرسلة ولا لا علاقة لها بقريبة من هذا الموضوع نهائيا، وإنما النص في نظر الإمام مالك مجمل، ورفع الإجمال عن طريق العرض. إذا بدنا نقول أن الإمام مالك ترك النص وأخذ بالمصلحة المرتدة، لا، تعالوا اتهموا الشافعي، من باب أولى لازم تتهموا الشافعي مو مالك، لأن الإمام الشافعي رأسا شو قال؟ الرضاع ليس واجبا على المرأة أيا كانت من أي قبيلة كانت، وإنما هو حق لها. بيجي المولود بيجي بالها بترضعه، بترضعه، بيجي بالها ما ترضعه بتقول له جيب مرضع. قلنا له للشافعي لك شو دليلك على هذا؟ قال الدليل انه الجملة اجت اخبارية وليست انشاء، ولو ربي عز وجل بده يجبر كان صيغة اجت مثل الجملة اللي بعدها. طيب كيف؟ الآية اجت والوالدات يرضعن اولادهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هلا مين اللي ابتعد عن الآية اكثر، الشافعي ولا الامام مالك؟ الشافعي، الشافعي. نعم، فهي خربطة يعني شنيعة واتهام أشنع. الجاهل قبل ما يجي يتهم العلماء والأئمة لازم يراجع جهله، يتحرر من جهله. هذا الكلام نعم نقوله لأنه لا يحكي الكلام اليوم بهالعصر، فيما مضى ما حدا قال الكلام. ليش عم يحكوا هالحكي؟ مشان حتى يتعربشوا على النصوص ويتلاعبوا فيها ويغيروا ويبدلوا ويقولوا نحن شو عم نساوي؟ عم نخصص النصوص والمصالح. اليوم المصالح المرتدة هالباب إذا انفتح وقلنا لازم نخصص فيه النصوص بتبهوأ بقى الشرع كله وبيتبخر. نعم، تعالوا لنقرأ النص. ومن قبيل هذا المثال قولهم إن المالكية أفتوا بعدم وجوب الرضاع على الزوجة الشريفة للمصلحة، مع معارضة ذلك لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. والحقيقة أن المالكية حكموا الآية في هذه المسألة تحكيما تاما دون أن يخصصوها بأي مصلحة أو دليل، ولكنهم قالوا كغيرهم إن الآية ليست نصا في الدلالة على وجوب الرضاع على الأم. أكيد إذ لو أريد منها الدلالة، الدلالة اليقينية يعني على ذلك لقال وعلى الوالدات إرضاع أولادهن. نعم تمام، كما قال بعد ذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومع ذلك فقد احتاطوا المالكية فلم يشاءوا أن يقولوا كالشافعية إن الآية ظاهرة في عدم الوجوب، بل مالوا إلى أنها مجملة تحتمل الوجوب وغيره. وهنا لم يجدوا إلا أن يحكموا العرف في ترجيح أحد الاحتمالين، ورأوا أن العرف يقضي في الزوجة الرفيعة الرتبة ألا تجبر على ذلك إذا امتنعت لسبب ما. هذا العرف اللي كان دارج وقتها. أما من دونها فتجبر على الرضا، على الرضاع، لأن العرف يقضي به. فموقع العرف من نص الآية عندهم موقع تبيين لمجمل، لا موقع تخصيص لعام. كلام واضح؟ على حين أن الشافعية قالوا بعدم وجوب الرضاع على الزوجة مطلقا، لأن الآية إخبار وليست إن شاء. أفيكون الشافعية إذن قد أهملوا الآية كلها من أجل الأخذ بالمصلحة؟ هذا وقد مر ذكر هذه المسألة في الضابط الثالث من ضوابط المصلحة، فارجع إليه إن شئت. مفهوم الكلام؟ يعني في تطابق بين اللي شرحناه وبين الكلام أظن. طيب، هل نحن لنا الأمثلة كلها اللي جابوها غلط، يا أما هي ليست من المصالح المرتلة، هن حملوا الإمام مالك أنه هي من المصالح وليست كذلك، منها مثل المثالين اللي هلا ذكرناهم. نعم. وإما لأن أيضا ليس من المصالح المرسلة وله دليل آخر، هن يعتبروا من المصالح المرسلة لكن لها له دليل آخر. هذا الاحتمال الثاني. هل راح نجيب مثال الاحتمال الثاني؟ شو الاحتمال الثاني؟ شو قالوا هن بالدرس الماضي؟ قالوا النبي يا جماعة قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا كلام النبي ولا لا؟ كلام النبي والله. طيب، وهذا نص عام، البينة على المدعي. المدعي، المدعي أداة، الأداة عموم، يعني كل من كان مدعيا نقول له آتنا ببينتك. إذا الإمام مالك قال والله إذا واحد إذا ادعى دعوة على شخص أنا مرأسا بقول له البينة على المدعي، بسأل في شيء علاقة بينه وبين المدعى عليه، في قرابة، في جوار، يا ترى بزمان تشاركوا مع بعضهم البعض، سافروا مع بعضهم البعض، إذا وجدنا في نوع من العلاقة بيستخدم القاضي المدعى عليه وبيطبق القاعدة البينة على المدعي ولا من على المنكر. أما إذا بحث القاضي وقال ما في بيناتهم أي علاقة بكب الدعوة وما بينفذ الآية. شوفوا شلون الإمام مالك ما نفذ الحديث. إيه ليش ما نفذ الحديث؟ قال لأنه أخذ بالمصلحة المرسلة. شو هي المصلحة المرسلة؟ أنه في عم يجوا ناس سفهاء بدهم يلموا مصاري من أيسر طريق، بيلاقي له شي واحد هيك غني وسمعته عزيزة عليه، بيروح بيرفق دعوة ضده. إذا بشكل أوتوماتيكي القاضي يجيبه لعند عليه، يعني كرامته كلها بتنهدر. فبيجي بيقول له لهذاك لك ليش هيك عم تعطيني 1000 ليرة وأنا بسقط الدعوة؟ فالمصلحة اقتضت أنه نحن ما نفتح الباب لهدول السفهاء. كيف بدنا نسكر الباب على السفهاء بحيث نشوف في علاقة بين المدعي والمدعي عليه؟ إيه؟ نعم. أما إذا شفنا ما في علاقة بين المدعي والمدعي عليه غالبا بده يكون هذا واحد من السفهاء بده يلملم المصاري من وراء الشغلة. شايف كيف؟ هاي الإمام مالك خالف نص الحديث الصحيح من أجل المصلحة المرسلة وجعل المصلحة المرسلة تخصص النص. واضح كيف؟ هذا ما يقولونه. هل هذا الكلام صحيح؟ منقول أولا هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك ليس من المصالح المرسلة. أنت سميتها مصلحة المرسلة ولزأت فيه وهي جريمة. روح راجع الإمام مالك. إذا قال هذه من المصلحة المرسلة ساعتا انسب إليها الشيء. ما قال تروح أنت من عندك تقول هي من المصالح المرسلة، هذا افتئات على الأئمة. قال لك شو ليش كان ما عم يطبق الحديث إلا بشروط. قلنا إن رجع إلى منهج الإمام مالك في الاجتهاد، منهجه في الاجتهاد ما هو؟ يأخذ بنص الآية، فإن لم يجد يأخذ بالحديث، يأخذ بالمتواتر وبالآحاد. وعمل أهل المدينة عند الإمام مالك مستواه مستوى خبر الأحد وأقوى. واضح كيف؟ هذا منهج الإمام مالك. يعني شو عمل أهل المدينة؟ علماء أهل المدينة اللي كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي عصر التابعين، علماء المدينة التابعين منين أخذوه؟ من الصحابة. يقول الإمام مالك المسألة الفقهية برجع فيها لعلماء المدينة السبعة، هن يعني المشهورون عنهم طبعا في عصر التابعين، بستعرض هؤلاء يا ترى شو حكوا بها المسألة. إذا رأيت أنهم خالفوا في هذه المسألة فعمل أهل المدينة يرقى إلى درجة الحديث الآحاد، بل هو أقوى من حديث الآحاد. ليش؟ لأن علماء المدينة مو من عندهم فعلوا ذلك، وإنما أخذوا هذا من مين؟ لأنه كانوا عم يعيشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الإمام مالك بأن المدعي لا يطلب إلى لا يطلب المدعى عليه إلى القضاء إلا بهذه الشروط، اتبع فيها الإمام مالك عمل من؟ علماء المدينة. نعم، وعلماء المدينة قرارهم في قوة الحديث الآحاد، بقى روح اتعلم ولا تقول المصلحة مرسلي، ما حدا قال مصلحة مرسلي. الكلام مفهوم هذا؟ طيب رح نقرأ. وأما مثال ما ينطبق عليه الاحتمال الثاني فهو قولهم إن مالكا قال بعدم تحليف المدعى عليه إلا إن كانت بينه وبين المدعي مخالطة كي لا يتجرأ السفهاء على الفضلاء فيجروهم إلى المحاكم طمعا في ابتزاز أموالهم، مع مخالفته لعموم الحديث النبوي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أيوة، فهذا مما اعتمد فيه مالك رحمه الله. هذا الجواب، لأن شو عم يقولوا؟ عم يقولوا مالك بالمثل أخذ بالمصلحة المرسلة وخصص بالمصلحة المرسلة نص الحديث. أجينا الجواب، قلنا هذا مما اعتمد فيه مالك رحمه الله تعالى على أصله الاجتهادي الثابت لديه، وهو عمل أهل المدينة وتقديمه إياه على خبر الآحاد في كثير من الأحيان. فقد روى رحمه الله في موطئه عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه، بجيب المدعى عليه وبحلفه، وإن لم يكن شيء من ذلك، ما في مخالطة بنوب بنوب بنوب، لم يحلفه ما بيجيبه. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. وين يعني؟ في المدينة. قال الزرقاني: وبه قال فقهاء المدينة السبعة وغيرهم في حديث. إذن الحديث عم يخصص الحديث، لأن عمل أهل المدينة بمستوى خبر الأحد أو أقوى. وذكر ابن القيم هذه المسألة في كتابه الطرق الحكمية تحت عنوان مذهب أهل المدينة في الدعاوي، قال: وهو مذهب علي بن أبي طالب أيضا. إذن طلعت المسألة الثانية من ما يسمى المصالح المرسلة المخصصة للنص. نعم، لا، لأن القاعدة إنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إذا المدعي أول ما ادعى جاب البينة كلام كله موارد. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه البينة أنهت المشكلة. أصلا ما راح نجيب المدعي ونحلفه، ليش حتى نحلفه؟ لكن إذا المدعي لأنه وين البينة تبعك؟ قال جيبوه، قال يحلف، ما منجيبه إلا بها الشرط. ومن هنا تعلم أن مالك رحمه الله تعالى لم يذهب إلى تخصيص عموم الحديث المذكور بالمصلحة المرسلة، من حيث إنها مصلحة المرسلة كما ظن بعض الكاتبين، بل إنما اعتبره مخصصا مخصصا بعمل أهل المدينة. يعني عمل أهل المدينة خصص والحديث خصص، وعمل أهل المدينة مقدم عنده كما ذكرنا على خبر الأحد. وأنت خبير أنه لا يصح أن يقال في مسألة إن مالكا قصص فيها النص بالمصلحة إلا إذا ثبت من كلامه أو كلام بعض أصحابه أنه اعتمد على هذا المدرك، يعني على هذا الدليل والدليل دون سواه، إذ رب مذهب ذهب إليه إمام أو مجتهد وكان دليله فيه غير ما قد يتراءى للناظر منه. هي المشكلة كثير من الأحيان، بيجي واحد بيقرأ مسألة مثلا في كتاب ابن عابدين فقه الحنفي، بيقول ها هذا ابن عابدين أخذ بالاستحسان، مو دليل، مين قالك له استحسان؟ بيجوز له دليل تاني، نقل ونبوش وقيم وحط، بس تأكد احكي هالكلام. كمان من أمثلة هذا الموضوع أيضا، يعني ما ظن هؤلاء الكاتبون أنه مصلحة مرسلة وهو ليس مصلحة مرسلة، قولهم أن الإمام مالك رحمه الله قال بجواز أكل لحوم الإبل وغير الإبل يعني من الأنعام قبل القسمة إذا دعت الحاجة، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام منع، رأى قدورا على النار وفيها لحم فأراق القدور ومرغ اللحوم بالأتربة ونهاهم عن ذلك. والإمام مالك ليش اكتوى؟ المصلحة المرسلة، لأنه هدول الجيش عم يحارب بجوعوا بيحتاجوا، فبيجوز أن يأكلوا، لذلك المصلحة تقتضي أن نغمض العين يلا ما على شيء. ولو النبي عليه الصلاة والسلام منع بنخصص كلام النبي بالمصلحة المرسلة. هذا ما يقوله بعض الكاتبين الجدد. هنا هل الأمر كذلك؟ لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح أجاز للجيش لما بيكون في دار الحرب أن يأكل غير اللحم من العسل والفواكه والثمار وما إلى ذلك للحاجة أو للضرورة ربما، لأنه قد يحتاجون إلى ذلك، يعني من طعام هؤلاء المحاربين. فجاء العلماء فقالوا، مو بس الإمام علي وغيره، قالوا نقيس اللحوم على هذه الأطعمة الأخرى ما داموا في دار الحرب. واضح كيف؟ طيب الأحاديث اللي النبي نهى عنها؟ قال لا حبيبي، ليش عم تخلط شغلة بشغلة؟ النبي نهى عن أكل هذه اللحوم عندما يعود المسلمون الجيش، يعني فيدخلون في دار الإسلام ولم تكن الغنائم قد قسمت بعد. جبنا رجعنا نحن لبلدنا والغنائم موجودة، أطعمة حيوانات أنعام، بدها تنقسم، لازم تقسم بالأول. قبل ما تقسم جواحد ذبح شاته وكأنها ما بيجوز، النبي هذا اللي منعه. أما في دار الحرب أثناء القتال الحاجة تدعو إلى مثل ذلك والضرورة تدعو إلى ذلك، ولو كانت الضرورة غير ناجزة، يعني لو كانت الضرورة مواقعة حاليا، لكن الشأن في مثل هذه الحالة أن يحتاج الجيش، فلا فرق بين أن يأكلوا من الفواكه المختلفة والثمار وبين أن يأكلوا من لحوم الأنعام. نعم. والإمام مالك لما قال بجوز ما اعتمد في هذا لا على مصطفى مرسل ولا شيء، اعتمد في هذا على كل ما اعتمد عليه الفقهاء من أنه هذا الأصل في ذلك الحل. النبي أجاز ذلك. شو أجاز؟ أجاز يعني نص، قالوا كنا نأكل العسل وبعض الفواكه وبعض الثمار المختلفة ونحن في دار الحرب. فالفقهاء شو قاسوا؟ اللعم عليه. بل بعض الفقهاء قالوا هذا ليس قياس، هذا من قبيل تنقيع المناط، يعني ما في فرق بين أنواع الأطعمة لحوما كانت أو غيرها. نعم. وهذا ما قاله الإمام مالك أيضا، أن المفهوم الكلام اللي عم بحكيه تمام. طيب تعالوا نطبق الكلام على شيء اللي ما قدمنا. ومن أمثلة هذا الاحتمال الثاني أيضا قولهم إن مالكا رحمه الله قال بجواز أكل لحوم الإبل والبقر في الحرب مو في دار الإسلام قبل القسمة إذا دعت الحاجة. الجواب: إنما هذا مثال لمصلحة استند فيها مالك وغيره إلى أصل منصوص عليه قاسوها عليه بموجب علة جامعة، وإذا فهي ليست من المصلحة المرسلة في شيء، وإنما هي من القياس. وإذا كان الأخذ بذلك يقضي بتخصيص النص فهو من قبيل تخصيص القياس للسنة، وذلك صحيح كما مر بيانه. شو الدليل؟ هاي الدليل. قال في الزرقاني، الزرقاني مالكي على الموطأ، قال مالك: لا أرى بذلك بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم، قبل التقسيم. لما في الصحيح، هذا دليل الإمام مالك، لما في الصحيح عن ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، زاد أبو نعيم، والفواكه والإسماعيلي والسمن، فنأكله ولا نرفعه. وإلى هذا ذهب الجمهور، مو بس مالك، إلى أنه يجوز أكل القوت وما يصلح به كل طعام يعتاد أكله عموما. طيب ليش بجوز؟ قال: والمعنى فيه، يعني السبب، أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة وإن لم تكن الضرورة ناجزة. أي شو يعني وإن لم تكن الضرورة ناجزة؟ يعني نحن بنفترض أنه في ضرورة، مو ضروري نتبع كل حالة حالة، هون في ضرورة هون ما في ضرورة، هناك في ضرورة، لا، فتحنا الباب وقلنا تنزل المظنة منزلة المئنة، الشأن أن يكون هنالك ضرورة، إذن يلا ما في مانع. طيب، قال: هذا الحديث ما عم يجيب سيرة اللحم، عم يجيب سيرة المآكل الثانية. الجواب: ما الفرق بين هذه المآكل واللحوم؟ في جامع مشترك بينه وهو الطعم والحاجة التي تتمثل في الحاجة إلى الغذاء، فقاسوا اللحوم على هذه الأرضية. ثم قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقرة والغنم بمنزلة الطعام، بمنزلة الأطعمة اللي حكى عنها نعم ابن عمر، يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، يعني من الطعام الآخر يعني، بجامع أن كلا مأكول، فيجوز ذبحه للأكل بشرط الحاجة كما يأتي. ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم يعني المال أضر ذلك بالجيوش، فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه فلا يجوز بلا حاجة، أما بلا حاجة طبعا غير جائز. هذا كلام الإمام الزرقاني في شرح موطأ الإمام مالك. عجيب كيف هؤلاء يعني جاهل منهم بيتصوروا انه هذا مصلحة مرسلة. ليش ما قالوا كلام الزرقاني مثلا؟ الا واحد مثل الله يرحمه معروف الدواليبي من اللي بيقول هالحكي. طيب يا شيخ معروف اذا انت عم تنقل عن مالكي ما طيب اقل مرة يروح مسيك الموطأ وراه شوف شو قال الشارع تبعه، راح تلاقي انه المسألة مو مسألة مصلحة مرسلة نهائيا بشكل من الأشكال. لكن مرة أخرى أقول صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاءها، بده أنه يبهوئ الأبواب مشان تبرير القضايا الغربية الآتية من هنا وهنا وهنا من دخلها من باب واسع عريض. المصلحة المرسلة يلا هاي مصلحة مرسلة وهي مصلحة مرسلة، الربا إذا كان يعني 4% مو أكثر مصلحة مرسلة صارت، نعم. وإذا كان يعني ذهبت المرأة يعني سافرت بدون محرم مصلحة مرسلة صارت، إذا كان مدري إيش كذا مصلحة مرسلة، كله مصلحة مرسلة. بس إيه ما يدري يقولوا هيك إلا إذا قلنا أنه يجوز للمصلحة المرسلة أن تتعارض مع النص. ها هاي الإمام مالك فتح لنا الباب. الإمام مالك بريء من هذا التصور نهائيا. نعم. أم التعليق الثاني وينه؟ ها أنا هاي ما كلفتكم فيها، لكن إذا بدك تابع سؤالي لعل من أوائل. هذا التعليق الثاني لسه ما وصلنا، بس ما وصلنا للأصل تبعه. الأصل تبعه فهذا كما ترى قياس ظاهر وليس له أي علاقة بالمصالح المرسلة، على أنه ليس قول مالك وحده كما ظن ذلك بعض الكاتبين. هون بقى بيجي لعل من أوائل من عد هذا القول من الاستصلاحات الخاصة بمالك الشاطبي في الموافقات، ثم درج الكاتبون على منواله معتمدين على كلامه، فقد قال في جزء 3 كذا: وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم تعديلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة، فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه. قاله ابن عربي. هلا الإمام الشاطبي يا ريت الإمام مالك أغبيه. الإمام الشاطبي عم يقول الإمام مالك ما صح حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء هذه القدور، جاء اعتبره حديثا مضطربا ولم يأخذ به. لما ما أخذ بهذا الحديث ما عاد في قدام منه ما يعارض المصلحة المرسلة. قالت مصلحة مرسلة نضيف ما في قدامها ما يعارضها، شايف كيف؟ بينما هؤلاء ماذا يقولون؟ لا الحديث صحيح والإمام مالك صححه، لكن قال أنا بخصص هذا الحديث بالمصلحة المرسلة. نعم. طيب كمان هذا كلام غير غيره. هل شو فهمنا؟ أن الجمهور يقول إن عندما يكون الجيش المقاتل في دار الحرب له أن يأكل عند الحاجة من الطعام كله سواء كانت لحوم أنعام أو غيرها، فإذا خرجوا إلى دار الإسلام لا يجوز أن يأكلوا ذلك إلا بعد التقسيم. المهذب اللي هو مذهب الشافعي الشيرازي قال يجوز ذبح ما يؤكل للأكل، ومن أصحابنا من قال لا يجوز، والمذهب الأول لأنه مما يؤكل في العادة فهو كسائر الطعام كل في دار الحرب. وقال النووي في المنهاج وللغانمين التبسط في الغنيمة، قال المحلي أي قبل القسمة يأخذ القوت وما يصلح به، وما يصلح به عندكم من لحم، بدها تكون من لحم وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموما وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما وذبح حيوان مأكول للحمه. يعني الفقهاء كلهم متفقين على هذا، مو المسألة مسألة مصلحة مرسلة مخصصة. وإذا علمت أن هذا ليس إلا قياسا قال به جمهور العلماء فإن القياس كما تعلم يجوز أن يخصص به عموم أي نص، على أن هذا قياس لا يخالفه هنا عموم أو إطلاق أي نص تشريعي. طيب أظن رح نوقف عند أما حديث إكفائه للقدور، نعم، ونكتفي بذلك والحمد لله رب العالمين.